السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير في هذه الليلة المباركة، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، وأن يوفق القائل لما فيه الخير، وأن يوفق السامع لما فيه الخير والصلاح. كنا تكلمنا في المحاضرة الماضية على هويتي، وقلنا على المسلم أنه يعتز بهويته الإسلامية، وهذا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وقلنا سنتكلم على نقاط كثيرة سريعة، وهي مضمون عقيدة أهل السنة والجماعة التي على كل مسلم أن يعلمها وأن يتعلمها وأن يعمل بها. وقلت في الحلقة الماضية على عقيدتنا، وقلنا هي ربانية المصدر أي من الله سبحانه وتعالى، وقلنا فيها أن مذهبنا هذا عن التابعين، عن الصحابة، عن النبي، عن جبريل، عن الله تعالى. إذن الذي اختار لنا هذا المنهج هو الله سبحانه وتعالى، والذي وضعه لنا هو الله سبحانه وتعالى، والذي بلغه لنا جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عقيدتنا ربانية المصدر. الأمر الثاني، قلنا إمامنا هو محمد بن عبد الله، ولا ننتمي إلى إمام قائد جماعة ولا قائد حزب، وإمامنا في ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يؤخذ من قوله ولا يرد، وغيره يؤخذ من قوله ويرد. ثم قلنا نسبتنا، ننتسب نحن أهل السنة والجماعة، لا ننتسب إلى أشخاص، ولكن ننتسب إلى ملة المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، ومنهجه أيضا معصوم، وأتباعه غير معصومين. ثم قلنا ديننا هو الإسلام، وقلنا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. أو قلنا ديننا هو الإسلام الذي ارتضاه الله للخلق. وتعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. ثم قلنا إيماننا هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. السابع، وجهتنا أي وجهة كل مسلم، عليه أن تكون وجهته وجهة ربانية، كما أن عقيدتنا ربانية المصدر أي من الوحي المعصوم القرآن والسنة، وما أجمع عليه أمة المسلمين أي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن توحيدنا، وهو مقسم إلى ثلاث أقسام. أولا، التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، أو إفراد الله تعالى بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وهذه الأسماء جاءت استقرائية في كتاب الله عز وجل، في أغلب سور القرآن من فاتحته إلى كتابه، إلى آخر سورة في كتابه. إلى آخر سورة في كتابه. لذلك علينا، وجمعها ربنا سبحانه وتعالى في بعض الآيات في آية واحدة، وقلنا قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ثم تكلمنا بعد ذلك عن منهجنا. منهجنا هو الدعوة أو دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين، دعوة الناس إلى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. العاشر هدفنا، هدفنا من هذه الحياة أو بعد أن نتعلم هذا العلم هو تعبيد الناس لرب العالمين، من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الحادي عشر تحذيراتنا، نحذر من الشرك، وقلنا هو أن تجعل الله ندا وهو الذي خلقك، ثم أنه لا مجاملة في الشرك، وأن الله أثنى على أنبياء كثر 18 نبي في سورة الأنعام، ثم قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قلنا الثاني عشر سلفنا، سلفنا هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. إذن الثالث عشر طريقتنا، طريقتنا، طريقتنا هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح عقيدة وقولا وعملا واتفاقا. جماعتنا قلنا هي جماعة المسلمين، وليس لنا جماعة أخرى، لا ننتمي إلى جماعة ولا حزب، وننتمي إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين. الخامس عشر وقد وقفنا هنا أسماؤنا. كثر في هذا الزمان أناس كثيرين تسموا بالإسلام، أو الكل يدعي الإسلام، وأغلب هذه الجماعات والأحزاب بعيدة عن مضمون الإسلام ككل. لذلك قام أهل السنة وتميزوا بأسماء تظهر منهجهم وتتميز عن أهل البدع، فتسموا بأسماء أذكرها لكم. أولا قبل أن أذكر لكم هذه الأسماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، افتر في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل افترقت على، أو افترقت بني إسرائيل على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي. إذن أيها الإخوة، يعلم من هذا الحديث أن كل من سلك مسلك الصحابة والتابعين وتابعيهم وصار على نهجهم فهو من أهل السنة والجماعة، أو هو من المسلمين حتى وإن تسمى بغير الاسم. فأهل الإسلام هم المتبعون للكتاب والسنة المجانبون لطرق الضلال والغواية، وسموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لأنهم جماعة الإسلام الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرجوا عليه في أي أمر من أمور الاعتقاد. لذلك أهل السنة تسموا بأسماء كثيرة حتى يظهروا عن أصحاب المناهج المنحرفة، أو أصحاب المناهج التي عندها أخطاء في العقيدة. فتسموا أهل السنة بأول اسم وهو أهل الأثر، أهل الأثر، أو أهل الحديث، أو الطائفة المنصورة، أو الفرقة الناجية. أهل الأثر أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية. إذن تسميتنا أهل السنة والجماعة ليس لنا لقب غيره. هذه المسميات مسميات لضبط المنهج فقط. وما أجمل قول ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنهما عندما قرأ قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. السابع عشر: من هويتي كمسلم لابد أن أعلم أن العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها هي معصومة من الاجتماع والضلالة، أما آحادها أو الأشخاص فلا عصمة لأحدهم، والمرجع عند الخلاف للكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد هذه الأمة، لقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن عصمتنا هي للرسول صلى الله عليه وسلم وللمنهج أو للأمة، ولكن ليس للأشخاص، فالأشخاص يصيبون ويخطئون، كما نجد البعض: امرأة منتقبة أخطأت خطأ، يحمل خطأ المرأة المنتقبة للإسلام، أو يحمل الإسلام كله خطأ هذه المرأة المنتقبة أو الأخ الملتحي مثلا. لذلك الأشخاص ليسوا معصومين، ولن نشهد بالعصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الثامن عشر: فهمنا نحن في الاعتقاد نأخذه من القرآن من السلف الصالح اللي هم الصحابة في الاعتقاد، ونأخذ هذا من القرآن والسنة بفهم سلف هذه الأمة، فكل من خالف فهم السلف في الاعتقاد والعمل به فإنه باطل. كل من خالف فهم السلف في العقيدة والعمل فإنه باطل، بمعنى أن من أتى إلينا بفهم غير فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يقبل، وخاصة في أمور الاعتقاد. فكل من خالف فهم السلف في الاعتقاد فهو باطل، لأن هؤلاء السلف هم الذين عاينوا الوحي، وهم الذين فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا مراد ربهم. التاسع عشر: ولاؤنا. لمن يكون ولاؤنا؟ ولاؤنا يكون ما كان عليه النبي والصحابة في العقيدة والعبادة والأخلاق، والبعد يكون على قدر المخالفة. يعني أنا الآن أحب رجل فأحبه لمنهجه وسلامة منهجه، وقع في خطأ أبغضه لأجل هذا الخطأ، فإذا رجع عنه أقبله وأحبه، ولكن الخطأ هنا يقدر بقدره، مش مجرد أنه وقع في خطأ بسيط أكفره أو أخرجه من الملة أو مثل هذا. فعلينا أن نحرص أيها الإخوة، فإننا ما جئنا لنكفر الناس، ولكن جئنا لنبين الهدى للناس ونظهر لهم الحق، من باب أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لذلك ولاؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن الحديث الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 20 رفعتنا، رفعتنا تكون بسخاوة النفوس والتناصح لجميع المسلمين. فمن حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي رواية: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. 21 علماؤنا، علماؤنا نحبهم ونوقرهم لأنهم ورثة الأنبياء ولا نغالي في محبتهم، وليسوا معصومين، ويكفيهم شرفا أن الله تعالى رفع شأنهم فجعلهم أهل خشيته، لقول ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال: هذه الآية دليل فضل أهل العلم وشرف العلماء وفضلهم. ولاؤنا أو ولاة أمورنا، أولياء أمور المسلمين اليوم، عندما نقول حديث مثلا السمع والطاعة لولاة الأمر، إذن هذا تبع جماعة كذا وهذا تبع جماعة كذا، لا نريد أن نصنف الأمة إلى جماعات وإلى أحزاب. الأصل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فولاة الأمر علينا السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، لأن هذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى قال ابن رجب رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنظيم أو تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كانت لنا دعوة مستجابة أو مجابة لدعوناها للسلطان. وقال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم ننشغل بعيوب الحكام، ولم ننشغل بأشياء هم يفعلوها، لأن احنا لا نرى ما يفعلون ولنا ظواهر الأمور. فالأصل المسلم لا يحكم على ولاة الأمر، فمن أراد مناصحة ولاة الأمر فعليه أن يناصحهم سرا ولا يفعل من التشويش عليهم أو من إظهار عيوبهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو الخروج عليهم أو مثل هذه الأشياء التي تحدث الفتن. هذا ليس من فعل السلف، لأن أهل السنة والجماعة يدعون لهم بالصلاح، وإن جاروا وإن ظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافى. وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا حالنا في هذا الزمان، أنه ما خرج قوم على إمامهم ناقمين عليه في إمرته منذ زمن عثمان بن عفان حتى وقتنا هذا وهو في القرن الثامن إلا عاد الحال أسوأ مما كان عليه. يعني ابن كثير كان في القرن الثامن ويقول ما خرج قوم وهذا من زمان عثمان على إمامهم إلا وكان الذي بعده أسوأ منه، أي الوقت الذي بعده لكثرة الفتن وكثرة بعد الناس عن منبع النبوة، عن المنبع الصافي والوحي الصافي. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. أما محبتنا لمن نحبها أو نحب من، وهذا الثالث والعشرين العشرون، نحب المسلمين جميعا، كل من قال لا إله إلا الله وعمل بها معناها وأركانها وشروطها ونواقضها نحبه فهو مسلم ولنا ظاهر الأمور. نحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى آخر الحديث، والحديث معروف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. خصوصياتنا، خصوصيتي أنا كمسلم أو خصوصية أهل السنة والجماعة ثباتهم على الحق مهما كانت الأمور، واتفاقهم على أمور العقيدة ونشرها في كل زمان وفي كل مكان، وحرصهم على الجماعة والألفة والتسليم لنصوص الشرع والاهتمام بالكتاب والسنة والجمع بين العلم والعبادة والتوسع في الدنيا والزهد فيها والجمع بين الخوف والرجاء والحب. وأريد أن أقف وقفة هنا. بعض الناس يعبدون الله بالخوف فقط، والبعض يعبدون الله بالرجاء فقط ويقصرون في الأعمال، والبعض يحبون الله بالحب، وهذا كله لا ينبغي. لا بد أن تكون عقيدة جامعة بين الخوف والرجاء والحب، لقول ربنا سبحانه وتعالى تتجافى، أي المحبين هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويتخصص أو من خصوصياتهم أيضا يجمعون بين الرحمة واللين والشدة والغلظة وعدم الاختلاف في أصول الاعتقاد. أيضا من خصوصيات أهل السنة الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، لأنهم ينبذون الخلاف وينبذون تكفير الناس وينبذون الانتصار للنفس، فيحرصون على جمع كلمة المسلمين على الحق وسالمون من تكفير بعضهم البعض. ولكن للأسف بعض الناس يتهم أهل السنة أنهم يكفرون الناس. أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. وأيضا من خصوصياتهم أنهم أعظم الناس تحقيقا لتوحيد رب العالمين الذي بعث به الله سبحانه وتعالى جميع الرسل. طيب، الخامس والعشرون صدورنا. لا بد أيها الإخوة أن تكون صدورنا سليمة على جميع المسلمين عموما، ونقيم العدل والبر مع غيرهم، لقول ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشبهة ومرض الشهوات. وهذا جاء في قول ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخلاقنا، لا بد للمسلم أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وحسن الخلق من كمال الإيمان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. وأصلا على المسلم أن يتأدب وأن يعرف الأدب وأن يتعلمه قبل أن يتعلم العلم. وهذا يذكرني بأحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما قال جلست مع مالك 20 سنة جعلت 18 سنة منها في الأدب، يعني أتعلم من سلوك وسمت الشيخ، وجعلت 2 سنة منها في طلب العلم، وليتني جعلتها كلها في الأدب. ما الفائدة أيها الإخوة إذا كنا أصحاب علم ولسنا أصحاب أخلاق؟ لا بد علينا أن نتميز بالأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم حسن الخلق. طيب، 27 في هويتنا، عقلنا. بعض الجماعات أو بعض الفرق يقدمون العقل على النص، يقدمون العقل على النص، وأهل السنة والجماعة يقدمون النص على العقل، ويجتهدون في فهم النص، ويجتهدون في فهم النص، وأن للعقل منزلة كبيرة في التشريع الإسلامي، وهو شرط من شروط التكليف، وهذا جاء في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. عدونا 28، عدونا هو إبليس والخصومات في دين الله. عدونا هو إبليس والخصومات، الأخ يخاصم أخيه على اختلاف في أمر أو اختلاف في وجهات النظر، أو بعض الناس تبنى مذهب فقهي في مسألة، الأخ الثاني يهجره ويخاصمه، كل هذا يجعل النفرة بين المسلمين. إذن إذا كان هذا عدونا، فعلينا أن كل ما ورد في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو شرع لنا وجب قبوله وإن كان أحادا، وأن يكون المرجع في ذلك لفهم الكتاب والسنة، وأن يكون أصل ديننا قد بينه النبي، فليس لأحد أن يزيد أو ينقص أو يبتدع، فإن كل بدعة ضلالة. ويجب أيضا التزام بمنهج الوحي في الرد على صاحب البدعة، لا نقنطه من رحمة الله، ولا نغلو ولا نفرط في ذلك، والعكس أولى. ويجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية، أيضا تجنب المراء في دين الله عز وجل. أيضا في شيء اسمه الرؤية، الرؤية والحلم، الفرق بين الرؤية والحلم، الحلم من الشيطان والرؤية من الله، وهي جزء من النبوة، وفيها فراسة وشيء من الكرامات ومبشرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهت النبوة ولم يبقى منها إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. دعوتنا، لا بد للمسلم أن يفتخر بدعوته إلى دين الله عز وجل، وأن يدعو لهذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجادل الناس بالتي هي أحسن، لأن دعوتنا هي دعوة إبراهيم الحنيف، وهي دعوة إبراهيم عليه السلام، وهي الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم، التي أمر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. 31 انتماؤنا، لمن ننتمي؟ يعلم من الكلام الذي قلته كله الآن أننا لا ننتمي إلى حزب ولا ننتمي إلى جماعة، ولكن جماعتنا هي جماعة المسلمين، لأن الانتماء إلى الجماعات أو الأحزاب بعضهم يضلل أفراد يضلل من سواهم، يعني واحد ليس في جماعتك تضلله، بل خرج علينا بعض الناس يقول: من لم يكن معي فهو ضدي. هذا ليس صحيح، لأن الله عز وجل جعل دينه واحد ومنهجه واحد ونبيه واحد. لذلك قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله تعالى أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم أي بنعمة هذا الدين، أي بنعمة هذا الإيمان العظيم، أي بنعمة الإسلام إخوانا. حتى خرج علينا بعض الناس يقول أن جماعة الإخوان جماعة مباركة، ولولا أنها مباركة ما ذكرها الله عز وجل في القرآن. فقلت: أخي ما دليلك على ذلك؟ قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا تحريف لنص كتاب الله عز وجل، وفيه شيء من الضلال، لأن الاعتصام لا يكون إلا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون الذين حققوا مقتضى الإيمان إخوة. 32 لا بد للمسلم أن يعتز بكلامه، أو يعرف أن أهل السنة والجماعة كلامهم قليل كثير البركة، وغيرهم كلامهم كثير قليل البركة. لذلك من ينظر إلى علماء السلف سابقا تجدهم يعبروا عن كل شيء بعبارات دقيقة بسيطة تحمل في طياتها من الفهم والمعاني العظيمة جدا. ولما لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، وهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. شعارنا، على المسلم أن يرفع شعاره أننا نحن أهل الإسلام أو نحن أهل السنة والجماعة، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق وأحسن الناس خلقا وأكثرهم حلما وسماحة وتواضعا وأحرصهم إلى الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فشعارنا: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق وأحسن الناس خلقا وأكثرهم حلما وتواضعا وأحرصهم إلى الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 34 أيها الإخوة الأعزاء، حاجتنا. ما هي حاجتنا في هذا الزمان؟ في هذا الزمان حاجتنا إلى سلفية، وعندما أقول سلفية لا أقول حزبا ولا جماعة، ولكن أقول حاجتنا إلى سلفية، حاجتنا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتأسى بأخلاقهم وأن نقتدي بمنهجهم، ولا نريد سلفية تنطح، أي بمعنى نريد سلفية تنصح لا فرقة تنطح وتفرق. إذن حاجتنا رجوعنا إلى منهج السلف. وما يحدث لنا في هذا الزمان، يريدون أن يغربون عن منهج السلف وأصبح القدوة لنا أو شغل الناس إما بلاعب كرة أو بمغني أو بممثل أو بكذا أو بكذا، وأصبحوا لا يشغل الشباب ولا يعلموهم من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحاجتنا إلى سلفية تنصح لا فرقة تنطح وتفرق. وأخيرا أيها الإخوة أهل السنة والجماعة، وأقول لكم أهل السنة، أتوسم فيكم الخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة. أقول لكم حتى أختم هذه المحاضرة، أقولها مرة أخرى وأكرر، أهل السنة والجماعة منهجهم معصوم، منهجهم معصوم، ولا نشهد بالعصمة لأحد من أتباع المنهج. أقولها مرة أخرى، أهل السنة والجماعة كجماعة كمنهج فهي منهج معصوم، منهجهم منهج معصوم لأنه جاء من الله عز وجل، ولكن وهم أهل الحق وخير الناس عقيدة ومنهجا ودينا وأخلاقا وأدبا، ولكن الأفراد ليسوا معصومين، كل منا يخطئ وكل منا يصيب ويخطئ. كما قلت لكم في أول الأمر أن إمامنا هو محمد يؤخذ من قوله ولا يرد، أما غير محمد من أول أبو بكر رضي الله عنه إلى قيام الساعة كل يؤخذ من قوله ويرد عليه، ونعرض أمره على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبلناه وما لم يوافق الكتاب والسنة رددنا. وأختم أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى وأرجو من الله أن الذي قلته أن يكون صوابا، وهذا أرجوه من الله عز وجل. فأرجو منكم أيها الإخوة أن تراجعوا المحاضرة هذه والتي قبلها حتى يعتز كل منا بدينه في زمان أصبح أهل الباطل يعتز فيه بباطلهم، وأهل الغناء يعتز بغنائهم، وأهل الرقص، وهكذا، حتى كلهم الآن خرجوا علينا يقولون أنهم يؤدوا رسالة، يعني الراقصة تؤدي رسالة. وللأسف وجدت من يقول الراقصة إذا مالت هي شهيدة، ووجدنا لاعب الكرة يؤدي رسالة، كل منهم يؤدي رسالة رسالة، وكثر الشهداء في الكرة والغناء وغيرها. فعلينا نحن أهل الحق أهل السنة والجماعة أن نعتز بديننا وأن نفتخر بإسلامنا الذي ليس لنا دين سواه، وهو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للخلق ودعت له جميع الأنبياء من لدن نوح عليه السلام وهو أول الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم الحق، وأن يجنبنا وإياكم فريق الغواية أهل الضلالة والغواية. وأتذكر مقولة لأحمد بن حنبل رحمه الله قالها: اللهم من كان من هذه الأمة على الحق على غير الحق، اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق. أسأل الله أن يجعلنا جميعا وإياكم من أهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة أهل الإسلام، وأن يجمع أمة الإسلام على التوحيد الخالص، ولا يجعلنا متشتتين متشرزمين فيفرح فينا عدونا. فعلينا أن نجتمع على القرآن والسنة بفهم أصحابه رضوان الله عليهم الذين هم سلف هذه الأمة. وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا. ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. لو في سؤال يا شباب في المحاضرة الأولى وهذه